بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد. قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد أنه قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب ما يقوله عند دخوله المسجد، أي ما يشاء الإنسان أن يدعو به وأن يذكره عند دخوله المسجد، أي مسجد من مساجد الأرض. فإن الإنسان يشرع له أن يأتي بذلك الذكر عند دخوله المسجد وعند خروج منه، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن للمسجد آدابا، منها أن يأتي بالذكر المشروع عند دخول المسجد وعند الخروج منه، أي مسجد من مساجد الدنيا، لا يختص ذلك بمسجد معين، وإنما في المساجد كلها. فعندما يدخل المسجد يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، وعند خروجه مثل ذلك، إلا أنه يسأل الله من فضله. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما، وهو واحد منهما، وهو على الشك هل هو هذا أو هذا، أي أبو حميد أو أبو أسيد. وقد ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا
دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا دخل أحد المسجد يعني أراد الدخول، يعني إذا أراد الدخول، ليس المقصود من ذلك أنه بعد دخوله يقول ذلك، وإنما عند الدخول. فإذا دخل يعني إذا أراد الدخول، مثل قوله: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام للصلاة، يعني معناه أن الإنسان يتوضأ إذا أراد القيام للصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام. وهنا إذا دخل المسجد أي أراد دخول المسجد، فإنه يأتي عند دخول المسجد بهذا الذكر، أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يصلي عليه، يعني يأتي بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب رحمته. هل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وذلك أنه عند الدخول الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الدخول والخروج يذكر هذا وهذا عند الخروج والدخول، وأما عند الدخول فيقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وذلك أنه دخل المسجد يريد التقرب الله عز وجل بالعبادات التي شرعت في المسجد، فهو يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، بأن يوفقه لكل خير، وأن يرحمه، وأن يرفع درجته عنده. وأما عند الخروج منه، الذي كون الإنسان أراد أن يخرج المسجد ويذهب إلى بيته أو يذهب إلى عمله، فإنه يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل الله من فضله. فناسب عند الدخول أن يسأل أبواب الرحمة، أن تفتح له أبواب الرحمة، وعند الخروج أن يفتح له أبواب فضلك، ولا قال أسألك من فضلك، أسألك من فضلك ويفتح له أبواب رحمة،
أسألك من فضلك،
أسألك من فضلك، وعند الخروج يقول: اللهم أسألك من فضلك، وذلك أنه عندما يخرج يعني فيسأل الله من فضله الرزق والرزق الحلال، فناسب أن يكون ذكر سؤال من الفضل عند الخروج وسؤال الرحمة عند الدخول. والله عز وجل يقول: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله يعني يسألون الله من رزقه ومن فضله، يعني عندما يخرجون من المسجد وعندما ينتهون من الصلاة. فجاءت المناسبة عند الدخول في ذكر الرحمة، وعند الخروج في ذكر سؤال الله عز وجل من فضله. وقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، الرحمة تأتي ويراد بها الصفة لله عز وجل، ويراد بها أثر الصفة، ويراد بها أثر الصفة، ومن أثر الصفة الجنة، فإنها من رحمة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل كما في الحديث القدسي قال للجنة: إنك رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: إنك عذابي يعذب بك من أشاء. فقال عن الجنة أنها رحمة، فهي من آثار رحمة الله. وكذلك المئة الرحمة التي خلقها الله، هذه من آثار الصفة. وإذن فهناك صفة قائمة بالله عز وجل وهي الرحمة، وهناك آثار للصفة وهو ما خلقه الله عز وجل مما يكرم به أولياءه، ومما يحصل من التراحم فيما بينهم مما خلقه الله عز وجل من الرحمة التي يتراحم بها الناس، وكذلك أيضا الجنة التي هي من آثار رحمة الله، كما جاء بذلك الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي.
حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وهو
ثقة أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وهو ثقة أخرجه أبو داود وابن ماجه.
عن عبد العزيز يعني الدراوردي.
عن عبد العزيز يعني الدراوردي. عبد العزيز ابن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك بن سعيد بن سويد.
عن عبد الملك بن سعيد بن سويد وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي حميد أو أبي أسيد.
عن أبي حميد الساعدي وهو اسمه
المنذر بن سعد بن المنذر.
المنذر بن سعد وهو صحابي مشهور أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبو سعيد
مالك بن ربيعة الساعدي.
مالك بن ربيعة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. ومن المعلوم أن الجهل في الصحابي لا يؤثر، فسواء كان هذا أو هذا، بل الاحتمال في غير الصحابة فيما إذا كانوا ثقاتا أو أن الشك بين ثقتين فإن ذلك لا يؤثر، لأنه حيثما دار فهو قدر على ثقة، وإنما الإشكال فيما إذا كان ضعيفا وثقة، هذا هو الذي يؤثر فيه الشك. وأما بالنسبة للصحابة فالمجهول فيهم في حكم معلوم، وسواء يكون هذا أو هذا أو لا يعرف اسمه، وإنما يكفي أن يعرف أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن يقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. غير الصحابة لا يكفي أن يقال عن رجل، لأن هذا يصير مبهم ولا يعول على الحديث الذي يكون فيه رجل مبهم إذا لم يعرف ذلك المبهم. وأما الصحابة فالمجهول فيهم بحكم معلوم، فلا تؤثر الجهالة. وأما الاختلاف أو الشك بين شخصين فذلك لا يؤثر في الصحابة، بل ولا يؤثر في الثقات. إذا كان الشك بين ثقتين هل هو هذا أو هذا، ما يؤثر سواء يكون هذا أو هذا، الحديث يكون صحيحا، وإنما التأثير فيما إذا كان الشك بين ثقة وضعيف، فهذا هو الذي يؤثر.
قال حدثنا